بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب عمدة السالك للحافظ العلامة أحمد ابن لؤلؤ ابن عبد الله المعروف بابن النقيب المصري، المتوفى في سنة 69 و700 من الهجرة النبوية الشريفة. يقول رحمة الله تعالى عليه، قال: فصل فيما يجوز استعماله من الأواني وما لا يجوز. قال: تحل الطهارة من كل إناء طاهر إلا الذهب والفضة والمطلية بأحدهما بحيث يتحصل منه شيء بالنار، فيحرم استعماله على الرجال والنساء في الطهارة والأكل والشرب وغير ذلك، وكذا اقتناؤه بلا استعمال حتى الميل من الفضة والمضبب بالذهب حرام مطلقا، وقيل كالفضة. والفضة إن كانت كبيرة للزينة حرم، أو صغيرة للحاجة حل، أو صغيرة للزينة أو كبيرة للحاجة كره ولم يحرم. ومعنى التضبيب أن ينكسر موضع فيجعل مكان الكسر فضة يمسكه بها، وتكره أواني الكفار وثيابهم، ويباح الإناء من كل جوهر نفيس كياقوت وزمرد. أيها الإخوة الأفاضل، عندنا عدة مسائل. قال المؤلف هنا: تحل الطهارة من كل إناء طاهر، أي الأصل في الأواني أنك يجوز لك أن تتطهر بها، لأن هذا هو الأصل، وإثبات حكم شرعي يحتاج هذا الأمر إلى دليل، ولا دليل يدل على المنع. فلو كان عندي مثلا إناء من حديد يجوز لك أن تتطهر به، لو كان عندي إناء من نحاس يجوز لك أن تتطهر به، لو كان عندي إناء من خشب يجوز لك أن تتطهر به، لو كان عندي إناء من طين صلصال فخار يجوز لك أن تتطهر به. ثم استثنى المؤلفون فقال: إلا الذهب والفضة والمطلية بأحدهما. فالأصل في هذه الأواني المنع، فالأصل في هذه الأواني المنع، يعني ما سوى الذهب والفضة الأصل فيه الحل والإباحة. الذهب والفضة والمطلي بأحدهما على كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه الأصل فيه المنع والحظر. طيب، الآن عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى: ما حكم الوضوء من أواني الذهب والفضة؟ رجل عنده إناء من ذهب يريد أن يتوضأ به، ما حكم هذا الوضوء؟ هل هذا العمل جائز أم غير جائز؟ قبل هذا أيها الإخوة الكرام، أود أن أذكر مسألة. ما هي هذه المسألة؟ هل يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الطعام والشراب؟ قبل أن نتكلم عن حكم الوضوء، نتكلم عن استعمالها في الطعام والشراب. نفترض أن رجل عنده كأس من ذهب، أو عنده كأس من فضة، أو، وهذه مسألة واقعية أيها الإخوة الأفاضل انتبهوا لها، في كثير من الفنادق الفخمة والراقية 5 نجوم تقريبا، هذا يكاد يكون هو المعمول في كثير من الفنادق، تكون الملاعق من فضة، الشوك هذه التي يؤكل بها تكون من فضة، وتكون هذه الصحون مطلية بالفضة ويوجد فيها زخارف من فضة. فهل يجوز تناول الطعام من هذه أو بهذه الأواني، أواني الذهب وأواني الفضة؟ قال ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز لمسلم أن يشرب ولا يأكل في آنية الفضة وآنية الذهب عندهم كذلك أو أشد. بإجماع العلماء الأكل في أواني الذهب والفضة محرم، وكذلك الشرب بإجماع العلماء كما يحكي ذلك ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يجوزون بعض الصور، مثلا الأكل من أواني الذهب والفضة، جاء هذا عن بعضهم. قال بعضهم معتذرا لم يصلهم الحديث، لم يبلغهم الحديث، لأن هناك لفظ في الحديث يتعلق بالشرب الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ولكن عندنا حديث ذكر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم تحريم الأكل وتحريم الشرب. ما هو هذا الحديث؟ جاء أيها الإخوة الأفاضل عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى، طلب حذيفة من الساقي أن يسقي له الماء وأن يعطيه الماء، فسقاه مجوسي غير مسلم، فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا. ثم قال حذيفة لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة. رواه البخاري ومسلم. مرة أخرى، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. يعني نشرب، رجل أراد أن يشرب من كأس من ذهب، يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز بإجماع العلماء. والدليل لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. رواه البخاري ومسلم. رجل أراد أن يضع الطعام في إناء من ذهب أو إناء من فضة، لا يجوز له هذا. رجل أراد أن يتناول الطعام في ملعقة من ذهب أو ملعقة من فضة، لا يجوز له هذا. وهذا كما ذكرت لكم قد يحتاج له خاصة في الفضة، هذا قد يحتاج له، أي نعرف حكم المسألة خاصة في الفضة. الآن نتكلم عن ماذا؟ عن الطعام والشراب، ما تكلمنا عن مسألة أخرى. إذن نتعلم هذا الأمر ونفهم هذه المسألة. استعمال الذهب والفضة في تناول الطعام والشراب، أواني الذهب وأواني الفضة، هذا أمر محرم وأمر لا يجوز. وبالمناسبة أيها الأخوة الكرام، أذكر مسألة شاعت عند بعض الناس. توجد حاليا بعض الأطعمة يقولون يوجد عليها برادة الذهب، هذا موجود أيها الأخوة الأفاضل، وهذا من السرف الموجود عند بعض الناس، أسأل الله العفو والعافية. فإذا كان الأكل بإناء الذهب والفضة محرم، فكيف بتناول الذهب والفضة وأن يكون فوق بعض الأطعمة برادة الذهب؟ لا يصح هذا الأمر، وهذا أيها الإخوة الأفاضل من السرف والبذخ، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والعبد إذا ابتلي بمثل هذه المسائل فعليه أن يراجع نفسه، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. طيب عندنا مسألة أخرى، ما حكم استعمال الذهب والفضة في غير الطعام والشراب وفي غير التحلي بالنسبة للنساء؟ يعني امرأة تلبس خاتم من ذهب، يجوز هذا الأمر، ما نتكلم عن هذه المسألة. امرأة تلبس خاتم من فضة، ما نتكلم عن هذه المسألة، لكن نتكلم عن استعمال الذهب والفضة في غير الطعام والشراب وفي غير التحلي بالنسبة للنساء. مثل ماذا؟ تذكرون لي صور معاصرة؟ لا، هذا علاج، وضع آخر. ها أحسنت، الآن توجد هواتف براويزها وحوافها من ماذا؟ من ذهب، من فضة، أقلام الفضة بالنسبة للرجل، نظارات الفضة بالنسبة للرجل. بعض النساء تكتحل بميل من ذهب أو ميل من فضة، الميل العود هذا الذي يوضع في الكحل. ما حكم هذا الأمر؟ هذه ترى ذكرها المؤلف وذكر بأنه يحرم هذا الأمر على الرجال وعلى النساء. الآن هذا كلام المؤلف، فهذه مسألة الآن حكم استعمال الذهب والفضة في غير الطعام والشراب ولا التحلي بالنسبة للنساء، ولا التحلي بالنسبة للنساء، مثل هاتف، مثل الهواتف التي تكون حوافها ذهب أو حوافها فضة، أقلام الذهب، أقلام الفضة، نظارات الذهب، نظارات الفضة، الميدالية من الذهب والميدالية من الفضة. الساعة تكون وجه التحلي شيخ، الساعة على وجه التحلي، الساعة الآن على وجه التحلي. فإذا يعني كانت من ذهب بالنسبة للرجال هذا قولا واحدا لا يجوز، بالنسبة للنساء التحلي بالذهب جائز، التحلي بالذهب جائز. ولكن الآن نتكلم عن الأمور التي ما تستخدم للتحلي وإنما يعني رفاهية إضافية موجودة عند بعض الناس. أيها الإخوة الكرام، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وحكي الإجماع في المسألة على التحريم على الرجال والنساء، أن هذه الأشياء محرمة على الرجال والنساء، على قولهم امرأة تتخذ قلما من ذهب أو قلما من فضة لا يجوز لها هذا الأمر ويحرم عليها هذا الأمر. مثال آخر، رجل جعل إطار نظارته من فضة، يقولون يحرم عليه هذا الأمر، فهم يقولون يحرم استعمال الذهب والفضة في غير الطعام والشراب وغير التحلي على الرجال والنساء، هكذا يقولون رحمة الله تعالى عليه. استدلوا بحديث الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، رواه البخاري ومسلم. الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وخالف في المسألة بعض أهل العلم، منهم شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه وابن القيم، وحكاه النووي عن بعض الشافعية، قالوا الأصل في الذهب المنع، يعني امرأة تجعل هاتفها حوافة من ذهب قالوا يحرم عليها هذا الأمر ولا يجوز لها هذا الأمر. مثال آخر، امرأة تكتحل بميل من ذهب يحرم عليها هذا الأمر، قالوا الأصل في الذهب المنع على الرجال والنساء، على الرجال واضح أيها الأخوة الأفاضل، والنساء أيضا قالوا يحرم ويمنع من هذا الأمر، ولكن الفضة الأصل فيها الحل، الفضة الأصل فيها الحل. لاحظوا إخواني، ما نتكلم الآن عن الطعام والشراب، إنما نتكلم عن الاستعمال في غير الطعام والشراب، كما ذكرت لكم قلم الذهب هذه اللي تسمى البزم، قلم الفضة البزم من فضة إلى غير ذلك. فيقولون الأصل فيها الحل للرجال وللنساء، الأصل فيها الحل للرجال وللنساء. ما الدليل على كلامهم؟ قالوا النصوص الواردة نصوص خاصة في أبواب الأواني، وباب الأواني ضيق وليس بواسع، معي والأخوة الأفاضل باب الأواني ضيق، يعني المرأة يجوزها لبس الذهب لكن تشرب في آنية الذهب لا يجوز، صار باب الآنية ماذا؟ ضيق ولا يوسع فيه. لم يأتي ابن القيم يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم منع عام للرجال عن الفضة، لم يثبت هذا، لم يثبت فيه حديث صحيح. جاء عند أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن عليكم بالفضة العبوا بها لعبا. يعني الأصل فيها الإباحة والحل، الأصل فيها الإباحة والحل. وجاء من حديث أنس عند أبي داود أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جزء من سيف النبي عليه الصلاة والسلام، كان من فضة. جزء من سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان من فضة. وجاء أيضا كان سيف عمر بن الخطاب محلا بالفضة، سيف عمر الخطاب محلا بالفضة. وجاء أيضا كان سيف الزبير بن العوام محلا بالفضة. قال هشام: وكان سيف عروة، عروة بن الزبير بن العوام، محلا بالفضة. معي أيها الأخوة الأفاضل، فإذا الفضة الأصل فيها الحل والإباحة. يعني رجل عنده قلم من فضة لا حرج، رجل عنده هاتف متحرك جعل حوافه من فضة لا حرج، رجل جعل جزء مثلا من مكتبه، مثلا بعض الأمور الموجودة على مكتبه جعلها من فضة لا حرج، مثلا مثال فأرة الحاسوب جعلها من فضة لا حرج في ذلك. هذا هو الأصل، وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه. وأظن بأن القول الأول فيه تشديد عظيم، المقصد تشديد بمعنى التشدد، لا تضييق لباب عظيم. القول الأول تضييق لباب عظيم، وكما ذكرت لكم هذا قول الأئمة الأربعة، هذا هو قول الأئمة الأربعة. طيب الآن نأتي إلى مسألة حكم الطهارة في أواني الذهب والفضة. تكلمنا عن الطعام، تكلمنا عن الاستعمال في غير الطعام وفي غير التحلي، الآن نتكلم عن حكم الطهارة في آنية الذهب والفضة. مذهب جمهور العلماء صحة الطهارة في آنية الذهب والفضة، قالوا الطهارة صحيحة، فعله خطأ لكن الطهارة صحيحة. قال أهل العلم: تحريم أواني الذهب والفضة هذه مسألة، وصحة الطهارة مسألة ثانية. يعني قد يكون الشيء محرم ويؤتى به ولكن العبادة تكون صحيحة. مثال ثاني، مثال رجل في نهار الصيام نظر نظرة محرمة، هذا أمر محرم لكن صيامه صحيح أم باطل؟ صيامه صحيح. مثال آخر، رجل في الحج فعل محرم من المحرمات، حجه صحيح لكن فعله هذا محرم. فقد يكون الشيء حرام ولكن العمل من ناحية المجمل عمله صحيح. مثال، رجل صلى وقد لبس ثوبا من حرير، حكم صلاته، صلاته ماذا؟ صحيحة ولكن فعله محرم. مثال آخر، رجل عنده قلم من ذهب، يجوز أم لا يجوز؟ أجيب لا يجوز. صلى وقلم الذهب موجود، ما حكم صلاته؟ صحيح. رجل عنده ساعة من ذهب، حلال ولا حرام؟ حرام. ما حكم صلاته؟ صلاة صحيحة ولكن فعله هذا محرم، فلا دليل يدل على البطلان، لا دليل يدل على البطلان. طيب عندنا مسألة، رجل يقتني أواني الذهب والفضة، يعني يجعل عنده في المنزل مزهرية من ذهب، مزهرية من فضة، هو الآن ما يستعملها ولا يلبسها وإنما جعلها زينة هكذا في منزله، جعلها زينة في منزله من دون أن يستعملها بنفسه، مزهرية من ذهب، مزهرية من فضة، وصور كثيرة جدا أيها الأخوة الكرام، تحف معينة أو غير ذلك. جمهور أهل العلم يرون المنع، والذي يظهر والله تعالى أعلم
أن الأصل في الفضة الإباحة، لكن الذهب حرام. رجل أو امرأة عندها مزهرية من ذهب في منزلها، ما حكم هذا العمل؟ عمل محرم. الحديد الذي يوضع عليه توضع عليه الشمول، ما يسمى عند الناس الشمعدان، هكذا يسمونه، وحتى في الكتب القديمة، إذا كان من ذهب وموضوع في البيوت لا يجوز هذا الأمر، وهذا أمر محرم، هذا أمر محرم. طيب ما الدليل؟ قالوا إذا كان تناول الطعام فيها حرام، وتناول الطعام يحتاج له الإنسان، فكيف بشيء لا تحتاج له ويدخل في باب السرف والمباهاة؟ فهذا أمر محرم، لكن الفضة الأصل فيها الإباحة لما قدمنا من أدل. طيب عندنا مسألة، المطلي بالذهب والفضة ما حكمه؟ المطلي على نوعين، وإن شئت فقل ثلاثة أنواع. النوع الأول يسميه الناس أنه مطلي بالذهب، ولا يوجد فيه من الذهب أي شيء، وإنما لونه لون أصفر جذاب، ولا يوجد فيه من الذهب أي شيء، وهذا كثير الناس يسميه الآن مطلي بالذهب، وفي الواقع أنه ليس بذهب البتة، وفي الواقع أنه ليس بذهب، فهذا لا حرج في ذلك، فهذا لا حرج في ذلك، يعني شيء تقريبي، بعض الإكسسوارات هذه تراها تقول كأنها ذهبية وليست مطية بالذهب ولا فيها أي شيء من الذهب، يعني رجل وجد قلم لونه أصفر فيه لمعان، وبعض الناس يقول لك مطلي بالذهب، ليس مطلي بالذهب هذا ولا فيه من الذهب أي شيء، وإنما لون أصفر براق، فهذا لا حرج في ذلك. نوع ثاني فيه من الذهب شيء يسير جدا لا يكاد يذكر، بحيث لو أثبت مثلا هذا القلم كي تستخلص ما فيه من الذهب، فإنك ستجد مثال إن الذهب الموجود فيه أقل من 1 جرام، معي يا أخوة الكرام، يعني شيء تافه جدا 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 لا يكاد يذكر، فهذا والله تعالى أعلم أنه يجوز، ونقل بعض العلماء الإجماع على الجواز. يعني لو عندنا إناء فيه شيء تافه جدا من الذهب لا يكاد يذكر أبدا، يجوز أن نأكل فيه الطعام؟ يجوز، لا حرج في ذلك. عندنا إناء من فضة يوجد به شيء تافه جدا من فضة لا يكاد يذكر، يجوز تناول الطعام به؟ يجوز، لأن هذا في حكم المعدوم، هذا في حكم المعدوم. أما لو كانت الفضة الموجودة أو كان الذهب الموجود في هذا الإناء شيء كثير، بحيث لو أحرق وأذيب تحصلنا على كمية كبيرة، فهذا الأصل فيه المنع والحظر، الأصل فيه المنع والحظر. أضرب لكم مثال، رجل اشترى ساعة فيها شيء يسير جدا من الذهب لا يكاد يذكر أبدا، فهذا لا حرج عليه في ذلك. ورجل اشترى ساعة ولكن إطار هذا الساعة من ذهب، عقاربها من ذهب، ما يسميه الناس مسمارها من ذهب، لا يجوز له هذا الأمر، لأن هذا قليل أم كثير؟ هذا كثير وليس بقليل، هذا كثير وليس بقليل. وهكذا أيها الإخوة الأفاضل، واضح هذه المسألة؟ طيب ذكرنا إذن نعيد، المطلي على 3 أنواع، نوع يسميه الناس مطلي وفي الواقع هو ليس بمطلي، يعني بعض الناس لجهله قد يرى هذه الحديدة يقول هذه مطلية بفضة، والواقع أنه لا يوجد فيها من الفضة شيء، فهذا لا حرج فيه والأصل فيه الإباحة. نوع آخر مطلي بذهب، وهذا الطلاء من الذهب شيء لا يكاد يذكر، وزن تافه جدا وحقير، فهذا لا حرج فيه. حتى لو كان إناء وتناولنا فيه الطعام والشراب. النوع الثالث نوع فيه أو مطلي بذهب، وهذا الطلاء كثير، بحيث لو أذيب هذا الطلاء لتحصلنا على كمية كبيرة من الذهب أو الفضة، فهذا لا يجوز أن نتناول الطعام والشراب في هذا، لا يجوز أن نتناول الطعام والشراب فيه. عندنا مسألة أوردها المؤلف أيها الأخوة الكرام، قال والمضبب بالذهب حرام، حرام مطلقا وقيل كالفضة. يعني مذهب الشافعية أن المضبب بالذهب حرام وقيل يجوز كالفضة. طيب ما معنى المضبب؟ المضبب يعني بعبارة عصرية لحام الكسر الموجود بالإناء، إما بالذهب أو الفضة. يعني قد ينكسر إناء فيلحم هذا الكسر، يجمع هذا الإناء بقطعة من ذهب أو قطعة من فضة، هذا هو معنى الضبة، هذا هو معنى الضبة بالضاد، قطعة أو شريط يجمع بها بين طرفي المنكسر من الإناء، قطعة أو شريط يجمع بها بين طرفي المنكسر من الإناء، هذا هو معنى الضبة. ما حكم تضبيب الإناء بالذهب؟ ما حكم تضبيب الإناء بالذهب؟ قال المؤلف هنا يحرم هذا الأمر، وقيل أي هو قول ضعيف أنه كالفضة، وسيأتي معنى أنه يجوز الفضة. عند جمهور العلماء أن تضبيب الإناء بالذهب حرام، تضبيب الإناء بالذهب حرام. يعني عندي إناء كبير انكسر، في السابق ما كانت الأواني عندهم بالوفرة الموجودة عندنا، فجاء بعضهم وضم هذا الكسر وجمعه بلحام من ذهب، فعند جمهور العلماء يحرم هذا الأمر. طيب ما الدليل؟ قالوا الدليل جاء في الفضة ولم يأتي في الذهب، يعني الأصل في أواني الذهب والفضة التحريم، جاء الدليل جاء الدليل يستثني ضبة الفضة، فتبقى أو يبقى التضبيب بالذهب على ماذا؟ على التحريم والمنع، يبقى التضبيب بالذهب على التحريم والمنع، هذا قول جمهور العلماء. طيب التضبيب بالفضة، التضبيب بالفضة جمهور العلماء على الجواز، جمهور العلماء على الجواز إذا كان هذا التضبيب يسير ولحاجة. يعني نفترض أن الإناء شبري، فما يأتي واحد ويلحم هذا الإناء بشبر من فضة كثير وليس ماذا؟ وليس قليل. فإذا كان هذا التضبيب بالفضة يسيرا وتوجد حاجة له فيجوز هذا الأمر. ما الدليل؟ جاء عن أنس رضي الله عنه عند البخاري في الصحيح أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، الشعب الكسر سلسلة من فضة، لحمه بفضة، لحمه بفضة. هذا جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فهذا الدليل يدل على الجواز، هذا الدليل يدل على الجواز. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وتكره أواني الكفار وثيابه، وتكره أواني الكفار وثيابه. يعني ذهبت إلى بلد غير مسلم وقدموا لك طعام في إناء من أواني، يقول المؤلف يجوز لك أن تشرب أو تأكل ولو كان الأمر غير ذهب أو فضة، ولكن يكره لك هذا الأمر. ذهب جماعة من أهل العلم منهم الشافعية والحنفية وغيرهم إلى كراهية استعمال أواني الكفار. المالكية قالوا يجب غسلها، ما قالوا مكروه، قالوا يجب غسله. والحنابلة قالوا يجوز ولا يكره ولا يكره. والصواب والله تعالى أعلم أن الأصل فيها الكراهة، إلا إذا تيقننا أن هذا الإناء الآن فيه بقايا الخمر أو بقايا الخنزير، هذا شيء آخر طبعا، هذا حرام. ولكن نتكلم عن الاستعمال الطبيعي في مختلف الأماكن، فالأصل في ذلك الكراهة. ما الدليل؟ جاء عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا نبي الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا فيها. إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. هذه أوامر ونواهي. فلا تأكل فاغسلوها، أوامر ونواهي أم ليست أوامر بنواهي؟ أوامر ونواهي. لما لم نقل بالوجوب وقلنا بالكراهة؟ معي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأكلوا فيها، إذا ما قلنا هي حرام. وأيضا قال: اغسلوها، إذا يجب أن تغسل. لماذا لم نقل بالوجوب، وجوب الغسل وتحريم الاستعمال؟ لأنه جاءت نصوص أخرى تبين أنه يجوزك أن تأكل فيها. مثل ماذا؟ الشاة المسمومة التي قدمت للنبي عليه الصلاة والسلام، أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، أكل من هذا الإناء الذي وضعت فيه الشاة. وأيضا جاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها فلا يعاب عليهم. يستعملون، لا يعاب عليهم، لا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد. إذن الأصل في أوان الكفار يكره لك استعماله. لماذا؟ لأن بعضهم لا يتحرز من النجاسات ولا يعتنون بموضوع النظافة والتغسيل مثل ما يعتني به من أهل الإسلام، هذا أمر معروف أيها الأخوة الأفاضل. فما تراه مثلا مستقذرا قد لا يرونه مستقذرا، فقلنا الأصل فيها الكراهة. لكن لو ما غسلت وأكلت منها لا حرج، لا حرج عليك. المسألة الأخيرة، قال المؤلف: ويباح الإناء من كل جوهر نفيس كياقوت وزمرد. نفترض بأن بعض الناس قدم لك الطعام في إناء من غير الذهب والفضة، ولكن هذا الإناء من الأواني الغالية، من ياقوت، من زمرد، فيه حلل من عقيق مثلا، أو حلل من أو لؤلؤ، أو مثلا بعض أنواع الأواني، يعني الخزفيات هذه الغالية جدا، من يعني علامات تجارية مشهورة، ما حكم تناول الطعام بها؟ الأصل في ذلك الإباحة، لأن الدليل جاء بالمنع من آنية الذهب والفضة، إلا لو دخلت في باب الإسراف والخيلاء. معي بارك الله فيكم، يعني رجل إناء الذهب يباع مثلا ب10,000، راح اشترى له إناء من ألماس، إناء من ألماس كم يكون سعره؟ 10 مليون. فنقول هذا سرف وهذا خيانة. مثال آخر، رجل عنده إناء من الأواني الرخيصة وكتب عليها اسمه بحبات اللؤلؤ، يجوز لك أن تشرب به أم لا يجوز؟ أجيب، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لا حرج. معي الأخوة الأفاضل، الأصل في الأواني من غير الذهب والفضة الحل والإباحة. ركزوا معي الأخوة الكرام، من غير الذهب والفضة الأصل فيها الحل والإباحة، ما لم تصل إلى الإسراف والتبذير والخيلاء. معي الأخوة الكرام، رجل قدم لك شاي في إناء من زجاج عليه حبة من فضة، عليه حبة من لؤلؤ، يجوز، لا حرج في ذلك. حبة اللؤلؤ أحيانا يكون سعرها 50 درهم مثلا، لا حرج عليك في ذلك. معي الأخوة الأفاضل، رجل قدم لك شاة في إناء زجاجي لأن فلان الخطاط كتب عليه بعض الكتابات أو نقش عليه بعض النقوش، أصبح هذا الإناء غالي جدا، أصبح هذا الكوب غالي جدا، وليس فيه من الذهب والفضة شيء، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لا حرج عليك، يجوز ولا حرج عليك في ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. درسنا الأسبوع القادم على أصله يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس يتفضل. تفضل شيخ. الظاهر مكبر صدفة. أحد عنده سؤال؟ طيب، كان سؤال مكتوب يقول: ما حكم تصدر بعضهم لعمل المقاطع الدعوية مع قلة العلم؟ هو سؤال لا يتعلق بالدرس لكن فيه نفع. أي مسألة تعرض علينا أيها الأحبة الكرام لابد أن تعرض على ميزان الكتاب والسنة، فميزان الكتاب والسنة حكم علينا، ونزن أعمالنا بميزان كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن دينا بيّن لنا كما مر معنا قبل قليل حكم استعمال الأواني. أتظنون أنه لن يتكلم عن أمور تتعلق بأديان الخلق؟ حاشا ربنا سبحانه وتعالى أن يكون شرعه كذلك، بل شرعه فيه بيان ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم. فرأيي أيها الأخوة الكرام أن المقاطع الدعوية من أنفع طرق الدعوة إلى الله، بدليل أنها تقع بيد الصغير والكبير والذكر والأنثى، ورب مقطع تعمل ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها. هذا أمر طيب وجيد، ولكن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وما معنى الحكمة والموعظة الحسنة؟ خلاصتها العلم. فالذي ينشر مقاطع وهو ضعيف ومسجل بضاعة في العلم أخشى أنه يتقحم بابا من أبواب الشر. وقبل أيام يسيرة نشر بعضهم، أنا أقول إن شاء الله بحسن نية، مقطعا حول مسألة علمية، يعني خلاصتها مسألة علمية يختلف فيها العلماء، والخلاف يعني وإن كان مرجوحا في نظري وخلاف ضعيف إذا نظرنا للدليل، ولكن الآن بالنسبة للفتية تسمع بعض المفتين يقول يجوز وبعضهم يقول لا يجوز. هذا الآن أتكلم عن الواقع. فنشر بعض مقطعا إن هذا الأمر لا شيء فيه وحلال، واتركوا عنكم هذا التشدد. والله استعظمت هذه الكلمة جدا، لا أخفيكم، اتصلت عليه قلت له: ابن باز متشدد؟ سكت. ابن عثيمين متشدد؟ سكت. كيف تتكلم بهذه الطريقة؟ فالرجل جزاه الله عز وجل كل خير كان متقبلا مرحبا، فقلت له: أعد جوابا بين يدي الله لو سألك، ماذا ستقول؟ فلذلك إخواني تقحم مثل هذه الأشياء ترى والله غير طيب. القضية ليست قضية شهرة أو متابعين، يقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا غير مختونين. عند الإمام أحمد بهما، قالوا: يا رسول الله ما معنى بهما؟ قال: ليس معهم شيء. حقيقة أيها الأخوة الأفاضل توجد شرائح في المجتمع تسعى بحسن نية إن شاء الله إلى موضوع الشهرة والصيت وإن الناس تعرفني وغير ذلك. جاء في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أن عم الإمام أحمد دخل عليه فقال: يا أحمد، ما لي أراك حزينا؟ قال: طوبى لمن أخمل الله ذكره. أنا ظني أيها الأخوة الأفاضل، وأستطيع إن شاء الله أني أحلف على ذلك، أن ابن باز لم يسعى فيه ويركض وراء الشهرة، ابن عثيمين أيضا كذلك، الألباني أيضا كذلك، ولكن من كان مخلصا وأقبل على العلم يفوح عبق وطيب عمله الصالح كالعود عندما يوضع على الجمر الملتهب شديد الحرارة. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، تقحم بعضهم لمثل هذه المسائل، المسائل الشرعية والمسائل الدعوية، ولو بحسن نية، مع قلة بضاعته في العلم والله يريدهم الموارد. وبعضهم ينصح عن بعض المقاطع هذه، يبدأ يعتذر آلاف الاعتذارات، قصدي وأقصد ويمكن وأقصد. دعك من كل هذا، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبين الله ترجمان ولا حجاب. فلذلك الإنسان ينتبه. وأيضا بعض الناس يتقحم مثل هذه المسائل والعوام يحسنون الظن فيه، فيبدون ماذا؟ يستفتون، ويكون سببا في إضلال وإغواء خلق وجماعة. وهذا والله إخوان الأفاضل من أوسع أودية المحرمات، من أوسع أودية المحرمات. ومن اللطائف التي تذكر عن الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني أنه جاء له بعض، أي ثابت عن الشيخ، وقال له: يا شيخ، ندعوك أن تزورنا في دولة من الدول اللي شعبها معروف بحب العلماء وتوقير العلماء، وحقيقة أغلب أهل الإسلام يحبون طلاب العلم ويحبون أهل العلم، هذا شيء معروف عند جميع الناس حتى العاصمة. قال: يا شيخ، لعلك إذا حضرت عندنا أن يحضر بعض دروسك مليون إنسان. وهذا أنا يعني هذا الأمر قد يقع في بعض البلدان، أمر حقيقي غير مبالغ فيه. وفقط حتى تطلع على هذا الأمر، توجد صورة لشيخنا الشيخ عبد الرزاق العباد يحاضر في بعض البلدان، لعل عدد الحضور أظن فوق 50,000 أو 60,000. هذا أمر موجود أيها الأخوة الأفاضل. فاعتذر الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه بكل أدب ولطف، والشيخ معروف عنه على شدته في وغيرته على دين الله، كان رقيقا شديد الرقة شديد البكاء. قال لي بعض من يعرف عن الشيخ هذا الأمر، قال: فقال أحدهم للشيخ: يا شيخ، لماذا صنعت هذا؟ الأمر فيه نفع. ذكر كلاما خلاصة: أخشى على نيتي. هذه نية أيها الأخوة الأفاضل. فلذلك الإنسان يحتاط وينتبه، والسلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.